الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قوله الكبرى إشارة إلى أن فيه قيام الصورة وهو الموت، كما قيل: خرجت من الدنيا وقامت قيامته، غداه أقل الحاملون جنازتي. خرجت من الدنيا وقامت قيامتي، غداه أقل الحاملون جنازتي. قال القرطبي رحمه الله: القيامة قيامتان، صغرى وكبرى. فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، فيدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة. وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة، قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تعرفوا الجراد إذا انتشر يغطي الأخضر اليابس، فربما إذا دخل بعض البلدان يأكل كل خضراء، يأكل كل خضراء. وقال: يخرجون من الأجداث سراعا، أي من قبورهم مسرعين. وروى مسلم في صحيح مرفوع عن يقف الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال ابن عمر: يقومون من السنة. قال ابن عمر: يقومون من الساعة، ليس في مسلم لفظة يقومون من الساعة، فإنما هو يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون حتى يبلغ العرب إلى أنصاف آذانهم. قوله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، ذلك حين ينفخ الصرافيل في الصور. والنفخ نفختان، ينفخ في الصور نفختان: النفخة الأولى لقبض أرواح الناس، والنفخة الثانية لبعث الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يصعد رجل من مزينة فيرفع ليتا ويخفض ليتا ثم يفر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: ينفخ ثلاث نفخات، ولا دليل على هذا. الصحيح أن النفخ عدد النفخ نفختان. وإذا نفخ في الصور، نعم، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور، إسرافيل هو الملك المؤكد بالنفخ في الصور، نفخة البعث والنشور. قال تعالى: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث. والأرواح جمع روح، وهو ما يحيى به الإنسان، وهو من أمر الله، كما قال سبحانه: يقول الروح من أمر ربي. واختلف المفسرون فيها اختلافا عظيما، أوصلها بعضهم إلى 100 وثمانين، بعضهم إلى 1800 قول. ولو عادوا إلى قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، من الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هي خلق من خلق الله. روح من عندها، أي خلق من خلق الله عز وجل، وليس فيها أن الروح وروح منها أن الروح صفر لله عز وجل، لأن الروح قائمة بنفسها، وما قام بنفسه لا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. فما جاء من قول الله عز وجل وروح منه هو هذا المراد به إضافة تشريع، إضافة خلق، إضافة إيجاد من الأرواح التي عنده. قال شيخ الإسلام: فقي الدين روح الآدمي مخلوقة مبدعة، أي مخلوقة، نعم، باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف. ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث هو إدارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، والترادف هي دلالة ألفاظ متعددة على معنى واحد، الترادف هي دلالة ألفاظ متعددة على معنى واحد. فالآن الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها أسماء لمسمى واحد، وكذلك البعث والنشور في مسمى واحد. وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. يقال: نشر الميت وأنشره، بمعنى نشر الميت وأنشره بمعنى أحياء. وأما الحشر فهو لغة الجمع حشر، حشرة، وإذا الوحوش حشرة أي جمعة. تكون حشرة الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم أحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. المتدبر لصورة الانفطار وصورة الانشقاق وصورة التخوير يرى ذلك جليا في أقرب الصور ويل للمتصدين ايضا. قال ابن القيم وغيره معاد الابدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. فانما يا اخوان في الفلاسفه والملاحده. قال الجلال الدين الداراني هو باجماع اهل الملل وبشهاده نصوص القران الذي لا يقبل التاويل كقوله سبحانه كل حين الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. وقد اخرج ابن جرير وابن المنذر وابو حاتم والضياء بن المختار وابن مردوي والبيهقي عن ابن عباس قال جاء العاصم بن وائل الى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففتته بيده فقال يا محمد يحيي الله هذا بعد ما ارم؟ قال نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الايه هنا في سوره ياسين اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. واستدل الله عز وجل بإيجادهم أولا على إحيائهم آخرا. فإذا كان أوجدهم أولا ولم يكونوا شيء أوجدهم من العدم فمن باب أولى أن يوجدهم ثانيا. فهذا نص صريح في الحشر الجسماني وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم. وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات قلنا هذا قول مرجوح الصحيح أنه ينفخ فيه نفختان. نفخة الفزع هي التي يتغير بها العالم قال الله سبحانه وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراغ أي رجوع ومرد. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه النفخة نفخة الفزع هي نفخة الصعق يفزعون ثم يصعقون لأن الله عز وجل سماها ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. فأين النفخة هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ فهي نفختان. وفصل الصعق بالموت وهو تناول حتى الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد أخذ السور وهو ينتظر متى ينفخ فيه. والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم لأن الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. الثالث نفخة البعث والنشور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. وقال ونفخ فيه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الصور؟ قال عظم إن عظم داري فيه كعظم السماء والأرض هو عظم أنا قرن ينفخ فيه. الحديث المحفوظ قرن ينفخ فيه. وفينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع الثانية نفخة الصعق الثالثة نفخة قيام رب العالمين. تعقلنا الحديث بما أن النفخات لم تثبت لعدم ثبوت الحديث. قالوا فيقوم الناس من قبورهم إلى الآخر. قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين تقومون وينبتون كما ينبت البقل ثم يصب الله عز وجل عليهم مطرا فينفخ في الصور فيقومون أحياء. وروى مسلم في صحيح من حال ابن عمر مرفوعا يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الناس حتى يغيب احدهم في رشه الاسفل. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب على المنبر يقول انكم ملاقو ربكم حفاة عراة غراة غرلا. الحفاة معروف الذين لا نعال لهم والعراة الذين لا ملابس لهم والغرلا هم الذين غير مفتنين. فزاد في رواية مشاهة وفي رواية في إما كان قام والرواية المشاهة الصحيحة أن بعضهم يحشر ماشيا وبعضهم لكن هذا الذي يحشر راكبا هو الذي يحشر النار التي تحشر من عدن إلى أرض المحشر قبل الصعب قبل النفخة. وفي رواية فيهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. ألا إن أول الخلائق صيام القيامة إبراهيم. قول حباجة محافظه الذي ليس عليه نعل ولا خف. قول حرام الفرق بين النعل والخف أن النعل ما لا يصل إلى الكعب والخف ما يغطي الكعب. قوله عراه جمع عار وهو الذي ليس عليه لباس. وقوله غرلة بضم الغين المعجمة وإذ كان الراء جمع أغرل. الفرق بين المعجم والمغلل أن المعجم الذي عليه نقطة إذا سمعتهم يقول الجيم المعجمة من أسفل الخاء المعجمة من فوق الحاء المغلة هم كانوا يفرقون لأنهم لم يكونوا ينقطون قبل قبل لم يكون هناك تنقيط وأيضا كانوا يخشون من التصحيح فإذا ما قيدوه هكذا حتى وإن زالت النقطة أن ترى جيم معجمة من أسفل دل على أن هناك نقطة فقوله بالغين المعجمة نقطة تفرقها عن العين المهملة وهكذا والدال المهملة والدال المعجمة والنون المعجمة من أعلى الموحدة من أعلى والياء ماذا مثلا يقولون المعجمة المثنى من أسفل يعني فيها إبطان والموحدة فيها إبطة وهكذا وإذ كان الرجم أقرب هو الأقلب وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله رجال النسي جميعا انظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك قال العلماء رحمهم الله على مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان الساعة قوله تدنو منهم الشمس فيلزمهم العرق أي تضرب منهم الشمس حتى تكون بدر ميل أو ميلين كما رأى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنية الشمس من الغبار حتى تكون بدر ميل أو ميلين بدر ميل كيلا قال الراوي لا أدري ما يريد بالميل أمين المكحلة أم مسافة الأرض قال فتظهرهم الشمس سيكونون في العرب كبدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبه ومنهم من يأخذه إلى حقوه ومنهم من يجمه نارك للجامع أسأل الله السلامة على قدر أعمالهم قول عقبيه هو مآخرة القدم وقول حقوه الحكم معقد الإزار قول يجمه من عرق أن يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام انتهى نهاية أي نهاية من الأثير وقول يجمه من عرق ظاهره هو التعميم لكن دلت حديث على أنه مخصوص بالبعض وهو من أكثر ويستلم ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاهد ومن شاء الله انتهى واخرج الشيخان على أبي هريرة مرفوعا يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم نسأل الله السلامة فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراوح ويشيب الأولاد قال الله تعالى يوم تذهل كل مرضعة عما بعض وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سخارى وما هم بسخارى ولكن عذاب الله شديد وهذا يكون عند أن يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار قال يا رب من بعث النار قال من كل 1,100 النار واحد الجنة فيشد الأمر على الصحابة ويقول شروا فإنه من يأجوج ومأجوج 1,100 واحد منكم قوله يوم تذهل كل مرضعة وذلك يوم القيامة وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع قوله وتوصل الموازين وتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون الميزان حق وهنا جمعت الموازين على كثرة الموزونات وإلا فهو ميزان واحد له كفتان وله لسان واللسان هو ما يمسك به لا يتصور أنه لسان ينطق هذا يسمى لسان عند العرب لسان ميزان لأن أي ميزان له شيء زائد يمسك به أو يعلق فيه فهذا الزائد يسمى لسان الميزان وليس يسمى الدليل لكن قد ثبت في الإجماع ما نعرف أحدا من السلف ينكره قال تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث والميزان ينكرها لكلها التي ذكرها هي خلاف عديدة أهل البدع هم ينكرون حشر الإنسان وبعضهم ينكر الموازين بعضهم ينكر تطاير الصحف وكل ما ذكره رحمه الله من باب إلزام القوم وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفان كما هو صريح الأدلة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لأن السماوات السبع تعملن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت منهن لا إله إلا الله الحديث متواتر الدراج عن أبي الهيثم ضعيف لكن لو شاهد من حديث عبد الله بن عمرو في وصية آدم أو نوح لولده عند أحمد وهو في الصحيح المسلم وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة وأخرجه الترمذي أيضا وفيه فأخذ إلى بطاقة بها لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فطاش السجلات فثقلت البطاقة الحديث الشاهد من الحديث الثاني إلى الحديث الأول الحديث الأول لا دلالة فيه على إثبات الميزان وإنما هو من باب تعظيم معنى لا إله إلا الله تعظيم هذه الكلمة العظيمة أما الحديث الثاني في إثبات الميزان وهي أن أعمال العباد توزن والصحيح وزن أعمال الكفار ووزن أعمال المسلمين وأما قول الله عز وجل فلا نقيم له يوم القيامة وزنا أي يوزن ولا قيام لوزنه لأن الحسنة السيئات لا وزن لها ولا قيمة لها إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر وجمع المصنف الموازين ظاهرة وإعدادها والصحيح أنه ميزان واحد وجمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان ولا يتم الوزن إلا باجتماعهما واجتماعها ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد وقد يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله أيها الرسل أما الوزن فهو للأعمال كما أشار إليه مصنف استدل بالآية المذكورة مذكورة وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهر شكر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان حديث والصحيح أنه يوزن الأعمال وتوزن الصحف ويوزن العامل هذا هو الصحيح مع أن ابن القيم عند ابن عثيمين وغير الخالف في هذا لكن هذا هو الصحيح من الأدلة أما أدلة وزن العامل فحديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك من دقة الصابين والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان دل على وزن العامل وأما وزن العمل سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا رحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وأما وزن الصحف فحديث البطاقة المتقدمة آنفا قال وأخرج أبو داود الترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع في الميزان أثقل من خلق الحسن وفي رواية ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال وإلى هذا ذهب أهل الحديث وقيل الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة وصوته مرئي في بهجته مرئي حنبل وذهب إليه جمهور من المفسرين وصحابه ابن عبد البر القرطبي وغيرهما وقيل يزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتي يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ قوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الآية وقال ابن كثير وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها والله أعلم وهذا الجمع طيب قول الغزالي والقرطبي قال الغزالي والقرطبي ولا يكون الميزان في حق كل أحد فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا ومع كل ألف سبعون ألفا كما جاءت إلى حديث وقال القرطبي رحمه الله قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسابها وأيضا لإظهار عدل الله عز وجل مع أن المعتزلة يقولون إنما يحتاج الميزان البطال والتوام وهذا لفساد مذهبهم وقلة عقولهم وسخافتها وإلا فإن الله عز وجل اتخذ الموازين الميزان لإظهار عدله وإظهار منته وفضله قال الشيخ مرعي رحمه الله: والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل حيث يوزن مساكين الضر من خير وشر. انتهى ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، وإذا اتفقت الأسماء فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كنها عن كنهها كأنها وحقيقتها كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. قال ابن عباس: ليس في الدنيا أو ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا مسميات، يعني نعم في الجنة صدر لكن صدر ما أشبه صدر. قال: رأيت ماذا ورأيت ماذا تمرك كالقلال ورأيت ورقاحك أذناب فيها صدر، يعني صدر. قال رسولنا: رأيت ثمرات القلال، صور ذل قلة قلال هجر التي توسع 500 رطل من الماء، وكذلك رأى أوراقها الصغيرة التي الآن في الدنيا رأى كأذناب فيها. كما أمر الأسرة تختل مرأة خيام مرأة خيام، لكن أن الخيمة تحتاج إلى أعمدة، تحتاج إلى أوتاد، تحتاج إلى عوارض، وأنا خيمة من لعلاء واحدة مجوهة. قال: فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته. ورب واحدة قال ابن عباس: فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار ويدخلوا الجنة والفلاح والفوز والظفر والحصول على المطلوب. قال: ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. وقوله: في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المقت الطويل. وأيضا هناك صنف آخر ثالث، وهم الذين تساءلت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أصحاب الأعراف. هم أصحاب الأعراف يبقون في الأعراف، وهو البنطرة بين الجنة والنار. ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة. قال عباد هذه الآية إثبات الميزان والرد على المعتزلة الذين أنكروا وقال: الميزان عبارة عن العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف الكتاب والسنة والإجماع. وأفادت أن الوزن للأعمال، وأما جمع الموازين مع أنه ميزان واحد فقد تقدم الجواب عنه. قوله: وتنشر الدواوين جمع ديوان، وهو الدفتر الذي يكتب فيه أعمال العباد والصحائف جمع صحيفة، وهي الورقة يكتب فيها من الرق والقرطاس. المراد بها هنا الكتب التي كتبتها الملائكة وما فعلها كل إنسان من سائر أعماله القولية والفعلية. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قالت تعالى: التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب، ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونكتب ما قدم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيجب الإيمان بنشر الصحف وأخذها بالأيمان أو بالشمائل لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض كما تقدم، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. النوبش الحساب عذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما الركان فجدال ومعاذير، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فأخذ كتابه بيمينه فأخذ بشماله. رواه الترمذي، وقال الترمذي: لا يصح، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وعند أحمد بن ماجه من هذا الوجه مرفوعا، وأخرجه أبي هريرة البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسلم مرفوعا. وأيضا آيات سورة الحاقة تدل على أخذ الصحف وتطير الصحف. وروى أحمد الترمذي أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضان جبال ومعاذير، وعرض تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. له شواهد هذان الحديثان يشهد بعضهما لبعض، مع موقوف أبي هريرة ومن قطع الحسن، ثم أيضا ظاهر القرآن. قوله: أما من أوتي كتابه وراء ظهره، الآية قال مجاهد: جعل شمائله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وقال سعيد بن سير: الذي يأخذه بشمال يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه، يعطى كتابه. وهذا جمع بين قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، ليس ثم التعارض بين الآيتين. وقال سبحانه وتعالى كل إنسان يتصل بكل اتصل كل بفعل مضمر اتصل كل بفعل مضمر. وقال طائره يعني يلزمنا كل إنسان طائره طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما والمعنى أن عمله لازم له والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره ويكتب عليه ليلا ونهارا كما قال سبحانه ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال ابن عمر فيه فصل العمر بالذكر لأن اللزوم فيه أشد ومن أذم شيئا فيه فلا محيد له عنه. والمعنى أن عمله لازم له لزوم الثلاثة أو لعل في العنق لا ينفك عنها. قالوا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي صاحب أعماله بالحسنة والسيئات أعطاه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. ويقول في هذا الموطن لا ينظر أحد إلى أحد موطن تطاير الصحف وموطن الميزان وموطن الصراط. قال يلقى منشورا أي يلقى الإنسان ذلك الكتاب يرى منشورا أي مفتوحا يقرأ هو وغيره في جميع عمله من أول عمره إلى آخره من التكليف من عند التكليف صحيح من عند التكليف. كما قال تعالى ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يرفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ من تكليفه حتى نهاية عمره. قوله يقرأ كتابا تديره ويقال له اقرأ كتابك أي كتاب أعمالك وما كان منك قولك فبنفسك الباء زائدة. الأولى أن يقول سورة توفيق لأنها أضيفت بيان معنى كفى بنفسك الباء زائدة بالفاعل قوله اليوم عليك حسيبا أي محاسبا لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته ذكرت جميع ما كان منك وعرفته لا ينسى أحد ما كان منه وكل أحد يقرأ كتابه من كتاب أمي نسأل الله السلام. والحساب مصدر حسب وحسب الشيء يحسبه إذا عده فهو لغة العدد والصلاح هو توبيف الله العباد تبدأ الإنسان من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أبشرا إلا من استثني منه وهو ثابت من الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق ويجب الإيمان به واعتقاده ثبوته. قال تعالى فهو ربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. قال تعالى وأما من أوتي كتابه من يمينه فكتبه حسب حسابا يسيرا. الآية قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي إلا أي عدها وكتبها وأثبتها فيه لغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله من أوجه الحساب عذب فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبش الحساب عبدك قال فقلت عليه يقول الله أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال إنما ذلك العرض ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والمعنى أنه لو نبش في حسابه لعبيده لعذبهم ولكنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم ولكنه يعفو ويصفح نسأل الله الستر كما في حديث ابن عمر عند مسلم. وأما المسلم أو المؤمن فإن الله عز وجل يقربه بالذنوب الصدق يعرضه عليه عرضا يا عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا يقول نعم يا رب لا يمكن لذلك شيء. يقول فإني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيقول يا رب هناك أعمال لا أراها. قوله ويحاسب الله الخلائق ظاهر العموم ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك ومن يدخل الجنة بغير حساب كما في الصحيحين من حديث ابن عباس 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء عن مجموعة من أبو هريرة وجاء عن سعد بن سعد وجاء المجموعة. قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه أن ينفرده أن ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا يقال قرره بكذا يجعله يعترف به كما في الصحيح حديث ابن عمر وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقدره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهند في الحديث: تفضل الله سبحانه على عباده تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان وهم المعتزلة والخوارج الذين يقومون بإنفاذ الوعيد. قوله: أما الكفار الآخرة لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات تزل، فإن أعمالهم حابطة باطلة لأنها باقية لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة، فكل عمل لا يكون خالصا على الشريعة المرضية فهو باطل، وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك ولا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تقدم أن الصحيح أن الكافر يوزن وأعماله توزن، لكن لا وزن لها ولا ثقل لها. فيه دليل على أن الكافر لا توزن أعماله إلا ثواب له في الآخرة، ولا يجاز بها بشيء من عمله في الدنيا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن ووفى له من حياته الدنيا فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن يرجع أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، لحديث سويبة حين أعتقها أبو طالب، أي حين بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها سويبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يفعل ويفعل، هل ذلك ناثره؟ قال: لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال في صحيح مسلم: حين اعتقى ابو طالب الصلاة، حين اعتقى ابو لهب، وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزي بها في الاخره، واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها. قال ان هذا الشخص صحيح مسلم: اجمع العلماء على ان الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الاخره ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا، متقربا به الى الله، وصرح في هذا الحديث بانه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي ما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسيير الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وذهب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. قوله: ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويقفون عليها إلى الآخر، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويكررون بها، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين والمشفقين مما فيه. أحيانا يقرؤون الكافر يمشي يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. قوله: عرف بوزن ضربة لغة كبقعة بين الدول واسعة ليس فيها بناء، وعرفات القيامة مواقفها من العرض ضي الحساب، وغير ذلك، والحوض لغة مجمع الماء. والمراد به هنا وما ذكره المصنف وهو حق ثابت في إجماع أهل الحق السنة، وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحد الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها واكثرها الصحيح، بل رواه حوالي 80 من الصحابة، فالحوض ثابت. فأما لكل نبي حوض يثبت الحديث، وإلا في الحديث ضعيف، حديث لكل نبي حوض ضعيف. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه بدور السافرة: ورد ذكر الحافظ من الرواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدة، إن كان منها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوض ما بين أهل إلى صنعاء اليمن، وأن فيه من الأباريق على النجوم السماء جل بعضها مسيره شهر كما سيأتي. فروى البخاري ومسلم عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض والفرط الذي سبك إلى الماء. مسلم ذكر هذا كتاب الفضائل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. والفرط الذي سبك إلى الماء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماء وهذا من اللبن وريح راطية من المسك وخزانه كان جوف السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا وجاء هذا عن غيره. وفي رواية حوضي مسيرة شهر وجوايا السماء ماء أبيض من البرد الورد أي فضة وهي عندهما أيضا إلى غير ذلك من أحاديث متواترة في إثبات الحوض فيجب الإمام بذلك واعتقاد ثبوته. قالوا في عرصة القيامة ظاهرها أن الحوض قبل الصراط لأنه يختلج لأمنع منه أقوام قد يسدوا على أعقادهم. المسألة خلافية لكن صحيح هذا بعضهم يرى أن الحوض بعد الصراط قال لأن الناس تعطشون ويخرجون ثم بعد ذلك لكن هذا يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيزاد أناس سحبا سحبا معناها أنه في عرصات القيامة ما زال الصالحون والطالحون مجتمعون أما بعد الصراط وهو مكان القلب صراط ما يجد إلا الصالحون فإيسا سمت هنا سحبا سحبا ولا بعدا بعدا. أردنا هؤلاء لا يجاوزون الصراط ورد البخاري عن سائر بن سعد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا لا يردن علي أقوامنا أعرفهم من يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم ويطرد عن الحوض عصاه ومبتدعة. قالوا الحوض المردود المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه به غيره. فالحديث لا يصح حديث حسن عن سمرة لا يصح. فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها وأكثرها واردا كما أخرج الترمذي من حديث سمرة رمى إن لكل نبي حوضا وهو دائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرب من أمته إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا فإني لا أرجو أن أكون أكثرهم تبعا. في عدة علل هذا الحديث واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان وقيل الحوض على أبو الحسن القابسي وصحيح أن الحوض قبل قال قرطبة المعنى يقتضي فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط قال قرطبة هما حوضان الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيردون قبل الميزان والثاني في الجنة كلاهما يسمى كوثرا أما إذا دخل الجنة نهر الكوثر. نعم كما رأى مسلم في عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذا أخفى أخفاء ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي أنف السورة فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ثم قال أتدرون ما الكوثر كنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدني ربي عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة عنيته عدد نجوم السماء يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال أما تدري ما أحدث بعده. والصحيح أن الكوثر نهر في الجنة يمد الحوض يمد الله عز وجل به الحوض. والصحيح أن قوله لكل نبي حوض ليس عليه دليل فلا نستطيع أن نثبت ولا نستطيع أن ننفي لأنه من أمور الآخرة من أمور الغيب الله عز وجل امتدح الذين يؤمنون بالغيب. وأما حديث أنس رضي الله عنه قول رسول الله الشعري قال أين أجبك قال أول ما تجد أنه عند الصراط ثم عند الحوض ثم عند الميزان فليس فيه ترتيب وإنما فيه أطلب مني هذه المواطن الثلاثة أين ما وجدت لتجده.